نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: لو تعرض الذمي وغيره بسبب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرح نحو قومه السلام عليك. حدثنا محمد بن مقاتل بن أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عن هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك يقول: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما يقول؟ قال: السلام عليك. قال: يا رسول الله، ألم أقتله؟ قال: لا، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم. حدثنا أبو معين عن ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رأت من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك. فقلت: بل عليكم السلام واللعنة. فقال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قلت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: قلت: وعليكم. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان ومالك بن أنس قال: حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلموا على أحدكم إنما يقولون: سلام عليك، فقل عليك.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله: بر إذا عرض الذمي. التعريض هو القول غير الصريح، التعريض هو القول غير الصريح، والذمي هو الكافر المقيم في بلاد الإسلام الملتزم بدفع الجزية. الذمي هو الكافر المقيم في بلاد الإسلام الملتزم بدفع الجزية. قوله وغيره، أي وغير الذمي، فدخل فيه المعاهد والمستأمن، بل ومن يظهر الإسلام. والفرق أن المعاهدين والمستأمنين والذميين لا يظهرون الإسلام، هؤلاء الكفار. الذمي كما ذكرنا هو الذي يلتزم بدفع الجزية، هو المقيم في بلاد الإسلام يلتزم بدفع الجزية، والمعاهد هو الذي بيننا وبينه عهد، إذا كان في بلده مثلا، إذا كان في بلد الكفر وكان بينه وبين المسلمين عهد. والمستأمن هو الذي يدخل بلاد المسلمين لحاجة فيؤمن على نفسه وماله ونحو ذلك حتى يقضي حاجته، سواء كانت حاجته هذه مما تجيزه شريعتنا أم لا. هذا هو الفرق بين الأنواع الثلاثة. وهنا تنبيه مهم: عندما نقول في الذمي إنه الذي يلتزم بدفع الجزية، فهنا يأتي سؤال: هل يعتبر الكفار المقيمون في بلاد الإسلام الآن، وخصوصا إذا تكلمنا على بلدنا مصر مثلا، هل يعتبرون من أهل الذمة؟ فالجواب أن هذا أمر لفظي لا ينبني عليه عمل. يعني لو خرجوا عن مسمى أهل الذمة، لو قيل إن مسمى أهل الذمة لابد فيه من دفع الجزية وهؤلاء لا يدفعونها، فهم بذلك خارجون عن مسمى أهل الذمة، فهذا خروج عن مجرد تسمية، عن مجرد لقب، لا ينبني على هذا عمل، لأنهم وإن خرجوا عن أهل الذمة فهم داخلون في مسمى المستأمنين، يعني قد استأمنهم المسلمون دخلوا مع المسلمين في عقد أمان، صاروا مؤمنين على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. هذا هو الذي لا يجوز الخلاف فيه. فالذي يدندم حول هذه المسألة ويقول أين الجزية ولم يلتزموا بدفعها، هذا كلام لا طائل من ورائه، لأنه غايته أن يكون النزاع فيه لحظيا، غايته أن يخرج هؤلاء عن مسمى ويدخل في مسمى آخر، والأحكام واحدة لا فرق. قوله بسب النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي الكلام على ضابط السب. قوله ولم يصرح، هذا تأكيد للتعريض، لأن التعريض كما تقدم هو القول غير الصريح، فأكد هذا المعنى بقوله ولم يصرح. قوله نحو قوله السام عليك، هكذا في بعض الروايات بضمير الإفراد عليك، وفي بعضها بضمير الجمع عليكم. والسام هو الموت، السام هو الموت، وقيل هو الموت العاجل، وألفه منقلبة في الأصل عن واو، يعني أصل الكلمة السوم هكذا أصلها، فانقلبت الواو ألفا فصارت السام. وقد جاءت هذه الكلمة مهموزة السأم بهمز في وسطها، والمعنى أي تسأمون بينكم، يعني عندما يقال السأم عليكم هذا من السآمة وهي الملل معروف، فالمراد أنكم تسأمون بينكم، يعني عندما يقول الكتابي مثل هذه الكلمة فمراده أن يسأم المسلمون دينهم فيتركوه. قوله حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن، هو المروزي ولقبه رخ أحد الثقات. قوله أخبرنا عبد الله، هو ابن المبارك الإمام الكبير الذي اجتمع فيه خصال الخير. قوله أخبرنا شعبة، هو ابن الحجاج أحد الأعلام الكبار إمام الجرح والتعديل. قوله عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك، هو ثقة. قوله قال سمعت أنس بن مالك يقول مر يهودي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك، هكذا اكتفى في الرد صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام على المسألة. قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما يقول قال السلام عليك، هذا فيه إشارة إلى أن الكلمة التي تكلم بها ذلك اليهودي لم تكن واضحة لكل من يسمع، والدليل أن الصحابة الذين كانوا جالسين خفيت عليهم الكلمة، لم يدروا حقيقة ما قال ذلك الرجل، فنبههم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوضح لهم ما في هذه الكلمة من المعنى السيء. ولهذا لما تبين لهم الأمر قالوا يا رسول الله ألا نقتله، إذا كان قد قال مثل هذه الكلمة السيئة يدعو بالموت على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر يستحق معه القتل، وسيأتي الكلام على المسألة. فقال صلى الله عليه وسلم لا، فنهى عن قتله. ثم أوضح القاعدة والحكم الشرعي في الرد على أهل الكتاب، قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، هذا هو الحكم العام، إذا سلم أهل الكتاب علينا فإننا نقول وعليكم. قوله في الحديث التالي حدثنا أبو نعيم، هو الفضل بن دكين، ودكين بالتصغير لقب، واسمه عمرو، أحد الأعلام ثقة ثبت. قوله عن ابن عيينة، هو سفيان الإمام العلم. قوله عن الزهري، والإمام الحافظ الكبير محمد بن مسلم. قوله عن عروة هو ابن الزبير أحد التابعين الثقات الفضلاء. قوله عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رهط. الرهط ما دون العشرة. الرهط ما دون العشرة. وقيل إلى الأربعين، يعني يمتد عددهم إلى الأربعين. قوله من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا وذكر نحو، فقالوا السلام عليك، فقلت القائل عائشة رضي الله عنها، فقلت بل عليكم السلام واللعن، فانتبهت عائشة للكلمة فردت عليهم، ردت على أولئك الرهط بمثل ما قال وعليكم السلام واللعنة، واللعنة الإبعاد من رحمة الله تعالى. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، فيه دلالة على اسم من أسماء الله تعالى وهو الرفيق، فمن أسماء الله الرفيق بدلالة هذا الحديث. والصفة التي يشتمل عليها هذا الاسم هي صفة الرفق، فالله تعالى رفيق في أفعاله، رفيق في أحكامه، وهو كذلك يحب الرفق في عباده، يحب من عباده أن يتحلوا بالرفق في الأمور كلها. فندب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها إلى استعمال الرفق حتى في مثل ذلك الموقف، حتى وإن كان الموقف موقفا سيئا من الناس، إذا تعامل معك أحد الناس معاملة سيئة فإنك مندوب إلى أن تعامله معاملة رفيقة. قوله قلت القائل عائشة رضي الله عنها أولم تسمع ما قالوا، هذا فيه استنكار، يعني لماذا لا نرد عليهم ردا سيئا، وكلمتهم في الأصل كلمة سيئة، هذه كلمة عظيمة شديدة، فينبغي أن يكون الرد كذلك أيضا شديدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلت وعليكم، يعني بهذه الكلمة الموجزة يحصل المطلوب. هم قالوا ماذا؟ السلام عليكم، الموت عليكم. فعندما تقول وعليكم حصل المطلوب أم لا؟ يعني وعليكم أيضا ماذا؟ الموت، نفس الشيء الذي قلتموه عليكم أيضا. فهذا يغني عن استعمال العبارة الشديدة، هذه العبارة الوجيزة تحصل المطلوب من غير احتياج إلى شدة في الرد. قوله في الحديث التالي حدثنا مسدد وابن مسرهد مر معنا. قوله حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان مر أيضا. قوله عن سفيان هو الثوري. قوله هو مالك بن أنس هو الإمام الكبير إمام دار الهجرة. قال حدثنا عبد الله بن دينار أحد الثقات. قال سمعت عبد الله، قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلموا على أحدكم إنما يقولون سلام عليك فقل عليك. هذا أيضا نفس الحكم الذي مر، نفس القاعدة التي مرت في الحديث السابق. نأتي الآن إلى الكلام على مسألة الباب. أولا قبل الكلام على مسألة سب النبي صلى الله عليه وسلم نبين مسألة رد السلام على أهل الكتاب. اختلف العلماء من السلف والخلف في كيفية رد السلام على أهل الكتاب، والصحيح وهو الثابت في الأحاديث كما سبق معنا أنه يقول وعليكم مطلقا، مطلقا يعني كيفما كان سلام الكتابي، يعني بأية عبارة يسلم الكتابي عليك فإنك تقول أيضا وعليك أو وعليكم. لماذا؟ لأن بعض العلماء كان له اجتهاد في هذا فقال إذا صرح الكتابي بلفظ السلام، يعني إذا قال لك اليهودي أو النصراني السلام عليكم وأوضح يعني استعمل لفظ السلام صريحا واضحا بينا، فقال بعض العلماء في هذه الحالة تقول له وعليك السلام. لماذا؟ قال لأنه قد صرح في هذه الحالة بلفظ السلام فانتفى المحذور، لأن المحذور يكون في ماذا؟ في قوله السلام، وهو لم يقل السلام إنما قال السلام، فانتفى المحذور. فالرفق إذن يقتضي أن ترد عليه بمثل ما قال، لكن الصواب وهو ظاهر الأحاديث في اللفظ العام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب، هذا عموم يشمل كل عبارة يستعملها من أهل الكتاب، بل ذكر صلى الله عليه وسلم لفظ السلام إذا سلم، فهذا فيه إيماء إلى أنهم ربما يستعملون لفظ السلام صريحا. وعلى كل حال فالعبارة فيها عموم، والصحيح إن شاء الله تعالى أنك تقول وعليكم أيا كانت العبارة التي يستعملها أهل الكتاب في إلقاء السلام. ومن القول الصحيح أيضا أنه يخير أن المسلم الذي يرد في هذه الحالة يخير بين إثبات الواو وعدمه، يعني يقول وعليكم أو عليكم، يذكر الواو أو لا يذكرها كلاهما جائز، لأن هذا هو الذي جاء في الأحاديث السابقة. ولماذا نقول هذا؟ لأن بعض العلماء قد استشكل إثبات الواو، بعض العلماء استشكل في الرد أن تثبت الواو. لماذا؟ قال لأن إثبات الواو يقتضي التشريك، يقتضي التشريك، التشريك يعني ماذا؟ المشاركة في الأمر. فإذا قال لك الكتابي السلام عليك فقلت له وعليك، فمعنى الكلام أنك تقول السلام علي وعليك، مفهومون هذا ولا لا؟ كلام واضح يا أخواني ولا لا؟ قال بعض العلماء إثبات الواو يقتضي التشريك، يعني أنك تقر لنفسك بهذا الذي دعاه عليك، تثبته لنفسك وتثبته له هو أيضا. فاستشكلوا إثبات الواو وقالوا الأجود أنك لا تثبت الواو، تقول مباشرة عليك. لكن هناك أجوبة عن هذا الإشكال. الجواب الأول أنه لا محذور أصلا، لأن الموت واقع علينا وعليهم حقا. الجواب الأول أنه لا محذور أصلا لأن الموت واقع علينا وعليهم حقا، يعني عندما يقول السلام عليك يعني الموت عليك. طيب الموت واقع علينا أم لا؟ كل نفس إيه؟ ذائقة الموت. فهكذا قال بعض العلماء في الجواب. الجواب الثاني أن الواو للاستئناف لا للعطف، أن الواو للاستئناف لا للعطف، والمراد وعليكم ما تستحقونه من الذنب، وعليكم ما تستحقونه من الذنب. تعرفون الفرق بين الاستئناف والعطف ولا لا؟ درستم هذا ولا لا؟ العطف يعني أنك تعطف شيئا على شيء، يعني تربط الثاني بالأول، عندما تقول جاء محمد وأحمد، أحمد هذا إيش تقول فيه؟ معطوف عليه، يعني عطفت أحمد على محمد، ربطت بينهما، جمعت بينهما. لكن الاستئناف معناه الابتداء، أنت تبتدئ شيئا مستقلا لا علاقة له بشيء آخر، واضح؟ فعندما يقال الواو للاستئناف يعني ليس لها علاقة بكلام الكتابي، عندما يقول الكتابي السام عليك، فأنت لا تتعامل مع عبارته الآن، أنت تقول كلاما مستقلا مبتدأ ليس له علاقة بكلام هذا الكتاب. فالمراد وعليكم ما تستحقونه من الذم، يعني أنت تبتدئ تستأنف تقول أنتم تستحقون ذما فهو عليكم يحصل لكم إن شاء الله. الجواب الثالث وهو أحسن الأجوبة لأنه جاء منصوصا عليه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الجواب الثالث أنه يستجاب لنا فيهم، يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، يعني إذا التزمت بهذا الرد الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا الدعاء الذي دعا به الكتابي لا يستجاب فيك إن شاء الله تعالى، ويصير مستجابا فيه هو لا فيك أنت. طيب، هذا منصوص عليه في بعض روايات حديث عائشة عند البخاري، وكذلك في حديث جابر عند مسلم، قال صلى الله عليه وسلم إنه يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فحاصل المسألة إذن أن أهل الكتاب إذا سلموا علينا بأية عبارة فإننا نقول وعليكم، هذا هو الصحيح الذي دلت عليه الأحاديث. نأتي بعد ذلك إلى مسألة الباب، وهي مسألة سب النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام على هذه المسألة في مباحث، المبحث الأول حكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم. أجمع أهل العلم كما نقله غير واحد من الأئمة على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر، وأنه إن كان مسلما فقد ارتد بذلك. هذا من جهة الكفر والإيمان. وأما من جهة العقوبة فقد أجمعوا أيضا على أن عقوبته القتل، على أن عقوبته القتل. والأصل في هذه المسألة بشقيها، بشق التكفير وشق القتل، أدلة متعددة بسطها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم الذي خصصه لهذه المسألة، الصالم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. نكتفي بجملة يسيرة منها، منها من القرآن قول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا نص في أن الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم يعد كفرا، وأنه لو وقع من شخص كان مسلما قبل ذلك فإنه يرتد بهذا الأمر. ومعلوم لدى أهل العلم أن هذه الآيات نزلت في أناس سبوا النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. ومن الأدلة من السنة ما ثبت في الصحيحين من قصة قتل كعب بن الأشرف، وكان يهوديا وكان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض بنساء المؤمنين فقال صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. فانتدب له محمد بن مسلمة، والقصة معروفة، وفيها قتل كعب بن الأشرف بهذا الذي فعله من سب النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم فعقوبته القتل. من الأدلة أيضا في السنة حديث علي رضي الله عنه، أخرجه أبو داود وغيره، أن رجلا من الصحابة كانت له جارية يهودية، وكانت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم، أي تسبه، فجعل ينهاها فلا تنتهي. فكانت ذات ليلة فقام إليها لما سمعها تسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليها فقتلها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأهدر دمها، يعني أقر هذا الفعل، أقر القتل. والحديث قد أخرجه بنحوه أيضا أبو داود والنسائي وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ويحتمل أن تكون القصة واحدة. فهذا طرف من الأدلة في الكتاب والسنة التي تدل على ما ذكرناه، أن سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وأن عقوبته القتل. وهذا الذي ذكرناه مجمع عليه كما قلت لكم، إذا كان الساب مسلما، إذا كان الساب مسلما. وأما إذا كان غير مسلم فقد خالف بعض العلماء وقالوا: الذمي إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل. وهذا قول خطأ مخالف للنصوص التي ذكرناها في قتل كعب بن الأشرف والمرأة اليهودية. فالصواب الذي لا شك فيه أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان غير مسلم فإنه يقتل. طيب، إذا كان معاهدا أو ذميا أو مستأمنا، الجواب: ينتقض عهده أو أمانه بمجرد سبه للنبي صلى الله عليه وسلم، لا عهد له ولا أمان، وصار دمه مباحا. واضح؟ هذا من جهة الحكم الشرعي. طبعا لسنا نتكلم في تنفيذه، لأن تنفيذه موكول إلى من؟ إلى ولاة الأمور. فليس معنى هذا أن يأتي عامة الناس، أن يأتي واحد من عامة الناس يطبق هذه العقوبة على بعض من سب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان مسلما أو غير مسلم، لكن نتكلم على نفس الحكم الشرعي في أصل المسألة. المبحث الثاني: ضابط السب. ضابط السب، ضابط السب كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ما يعد في العرف تنقصا، ما يعد في العرف تنقصا، سواء كان دعاء أم خبرا، سواء كان دعاء أم خبرا. ومثال الدعاء أن يقال مثلا: لا رحمه الله، لا بارك الله فيه، هذا دعاء، دعاء بسوء، دعاء بشر. ومثال الخبر أن يقال: فلان جبان، فلان بخيل، فلان فاسق، فلان زان، هذه أخبار. فسواء كان السب في صورة الدعاء أم كان في صورة الخبر، وطالما أنه يعد في العرف سبا، طالما أنه يعد في العرف سبا، وهذا مهم جدا، فالمرجع هنا ليس إلى اللغة، المرجع ليس إلى اللغة، لما هو مقرر من أن الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة ماذا؟ اللغوية. فالمرجع هنا ليس إلى اللغة، فما عده الناس سبا أو تنقصا فهو كذلك، وهذا يختلف باختلاف الأعراف. واضح؟ وشرط السب أن يكون صريحا، شرط السب أن يكون صريحا. وأما التعريض على نحو ما ذكر في الأحاديث من قول اليهود السلام عليكم، فقد اختلف فيه أهل العلم على قولين، والإمام البخاري رحمه الله لم يبت الحكم في المسألة، لأنه في الترجمة قال ماذا؟ قال: باب إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرح. فلم يبت الحكم في المسألة مراعاة للاختلاف، وإن كان يمكن أن يفهم من إيراده بالأحاديث أنه يقول بأحد القولين في هذه المسألة، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، أن التعريض في هذه الحالة لا يوجب القتل. الذي يوجب القتل هو السب الصريح، وأما التعريض فلا. هذا أحد القولين في المسألة للعلماء، وظاهر كلام شيخ الإسلام في الصادم المسلول يفهم أنه يرجحه، والله تعالى أعلم. والدليل ما سبق في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل واحدا من أولئك اليهود، بل لما قيل له ألا نقتله قال لا، فنهى عن قتلهم. طيب، يمكن أن يقال، وسنشير إلى هذا في الكلام بعد قليل، لعله ترك القتل لمصلحة، لعله ترك القتل خشية أن ينفر الناس عنه أو لأجل التأليف أو ما أشبه ذلك. نقول على التسليم بهذا كان يمكن أن يبين الأمر ولو في صورة قاعدة عامة، لكن السكوت عن البيان في هذه الحالة يقتضي أن حكم التعريض ليس كحكم السب الصريح. وهناك دليل آخر أيضا أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله، وهو أن العقوبة لا تكون إلا بأمر ظاهر. هذه قاعدة معروفة، العقوبة لا تكون إلا بأمر ظاهر واضح يشترك الناس في إدراكه. وأما التعريض فإنه يخفى على الناس، بل ربما على أكثر الناس، وخصوصا إذا كان في صورة لي اللسان، يعني يتكلم الشخص بالكلمة يخفيها لا يوضحها. يعني عندما تسمع قول الرجل السلام عليك، ربما لا تنتبه أصلا، ربما تظن أنه يقول السلام عليك. فمثل هذا لا عقوبة فيه، لأنه أمر خفي ويسهل إنكاره، يسهل إنكاره. يعني عندما يعاقب الشخص يقول لماذا تعاقبونني، نقول له قلت السلام عليك، يقول لا لم أقل السلام عليك، أنا قلت السلام عليك. واضح؟ فيسهل عليه أن ينكر، وليس لنا سبيل عليه في هذه الحال. فالصحيح من قولي العلماء أن التعريض بالسب حكمه يختلف عن الحكم الذي ذكرناه، ولا يوجب القتل. المبحث الثالث: هل يستتاب من سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يستتاب من سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والأصل كما أوضحنا أمس أن الاستتابة مشروعة، وقد دلت عليها الأدلة. لكن الصلاة في حق النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا، في حق هذه المسألة خصوصا، أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل مباشرة بدون استتابة. هذا هو الصحيح من قولي العلماء، وهو الذي نصره شيخ الإسلام رحمه الله بأدلة كثيرة يرجع إليها من شاء. نكتفي منها بأمر واضح إجمالي، وهو أن سب النبي صلى الله عليه وسلم فيه حق له، يعني هذا الذنب فيه حق للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس لنا الآن أن نعرف هل تسامح صلى الله عليه وسلم في حقه أم لا، إنما كان حقه مفوضا إليه في حياته يعفو عنه إذا شاء، وكان صلى الله عليه وسلم يترك قتل أمثال هؤلاء لئلا ينفر الناس عنه، وسيأتي هذا معنا في بعض الأبواب بعد قليل. كان يترك قتلهم حتى لا ينفر الناس عنه ولأجل مصلحة التأليف، وقد زال هذا الأمر بوفاته صلى الله عليه وسلم. فهذا من تعليلات العلماء القائلين بأن الساب يقتل بدون ماذا؟ بدون استتابة، وهذا هو الصحيح. نعم أكمل.
قال رحمه الله: باب حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال قال عبد الله: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء غرمه قومه فأدمره، فهو يمسح الدمع عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.
قوله مجرد هكذا للأكثرين بغير ترجمة. قال الحافظ: والظاهر أنه للتأكيد على ما سبق، على ما سبق في الكلام يعني الذي قلته، من أن ترك قتل الساد إنما كان لمصلحة التأليف. يعني هذا من فقه الإمام البخاري رحمه الله، أنه أحيانا يأتي ببعض الأبواب التي يؤكد بها أمرا أشار إليه في الباب السابق، يعني يأتي بباب يترجم له بترجمة فيها حكم معين ويريد أن يؤكد هذا الحكم، فيأتي بباب آخر من غير ترجمة، ويكون المقصود من الحديث الذي يضعه تحت هذا الباب أن يؤكد الأمر الذي سبق في الباب الماضي. فالذي يفهم من الباب الماضي عند من يعتبر أن التعريض يوجب القتل، قلنا العلماء لهم قولان، فعند من يعتبر أن التعريض يوجب القتل يقول: ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم لمصلحة ماذا؟ لمصلحة التأليف ولئلا ينفر الناس عنه. فكأن الإمام البخاري أشار إلى هذا الأمر أو أراد أن يؤكد عليه في هذا الباب الذي عقده، لأنه ذكر تحته حديثا وهو حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أو نبي من الأنبياء كما جاء في الحديث عندما أوذي من قومه: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فهذا فيه إشارة إلى قضية التسامح في هذا، وأن النبي ربما كان يترك الأخذ بحقه في هذا لأجل هذه المصلحة، فذكر الباب مجردا من غير ترجمة وأورد تحته هذا الحديث كأنه يشير إلى هذا المعنى. وقوله حدثنا عمر بن حفص، هو عمر بن حفص بن غياث أحد الثقات. وقوله حدثنا أبي، هو حفص بن غياث ثقة ثبت مشهور. وقوله حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال قال عبد الله، هؤلاء جميعا مروا، وشقيق هو ابن سلمة أبو وائل الذي مر معنا من قبل بكنيته. قال عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء. جاء في بعض الأحاديث الأخرى أنه نوح عليه السلام، جاء في بعض الأحاديث الأخرى أنه نوح عليه السلام. وقد ثبت أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وقع له مثل ذلك أيضا، وقع له مثل هذا الأمر، أوذي وجرح فقال مثل هذا القول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ماذا حدث لذلك النبي؟ قال: ضربه قومه فأدموه، يعني أسالوا دمه، فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقوله لا يعلمون ليس معناه الجهل الذي هو انتفاء الإدراك أصلا، انتفاء أصل المعرفة، لأن هذا لم يكن موجودا طبعا. الذين بعث إليهم الأنبياء عندما وقعت البعثة، عندما أرسل الأنبياء حصل العلم لأقوامهم، عرفوا الحق وأدركوه. فليس المقصود بالجهل هنا الجهل بأصل الدين، أنه لم يبعث إليهم رسول أو لم تقم عليهم حجة، إنما المقصود بالجهل هنا الجهل الذي يؤدي إلى عدم تعظيم الأنبياء أو عدم الاستجابة لهم. فهذا جهل، الذي لا يستجيب للأنبياء، الذي لا يدخل في دين الله تعالى، هو جاهل بهذا الاعتبار. وهنا قاعدة مهمة في إطلاق الجهل في النصوص الشرعية، أنه يطلق على عدم العمل بالعلم، فالذي لا يعمل بعلمه يسمى جاهلا، والعاصي يسمى جاهلا. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، يعني لا يعرفون أنه ذنب، لا يعرفون أنه معصية. كيف يكون هذا؟ وهل هذا يتصور فيه خطأ أصلا حتى يحتاج إلى توبة؟ هو معذور. لكن المقصود بالجهالة هنا عدم قدر الله تعالى، أنه لا يقدر الله حق قدره، ولا يعمل بهذا العلم، ولا يخشى الله حق الخشية. فهذا هو المقصود بالجهالة. فانتفاء العلم هنا هو على هذا المعنى، ليس على معنى الجهالة بأصل الأحكام الشرعية أو أصل الإنسان. نعم. قوله باب قتل الخوارج. الخوارج جمع خارجة، أي طائفة، ويأتي الكلام عليه مفصلا إن شاء الله. قوله والملحدين جمع ملحد، والإلحاد في الأصل هو الميل، الإلحاد في الأصل هو الميل، والمراد هنا كل مائل عن الحق. وكان الإمام رحمه الله يشير بذلك إلى الطوائف المارقة المفارقة للجماعة أو الطوائف المبتدعة الضالة التي تضر المسلمين في دينهم وتنشر الضلالات والبدع، ويدخل في ذلك أيضا الطوائف الممتنعة التي سبق الكلام عليها أمس. وربما تكلم أيضا على الإلحاد بالمعنى الذي يخرج عن ملة الإسلام، كما أشار بعض العلماء أيضا أنه كأنه يذهب إلى تكفير الخوارج لأنه قرن بينهم وبين الموحدين وأفردهم عن المتأولين. هناك باب في آخر هذا الكتاب عقده الإمام للمتأولين ففرق بينهم وبين الخوارج وقرن الخوارج بالملحدين. فقال بعض العلماء، قال بعض الشراح، هذا ربما أفهم أنه يذهب إلى تكفير الخوارج، والله تعالى. قوله بعد إقامة الحجة عليهم يأتي الكلام على ذلك. قوله وقول الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فيه إشارة إلى مسألة إقامة الحجة. هذه الآية يستظهر بها الإمام رحمه الله على مسألة إقامة الحجة. يقول الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فلا يضل قوم بعد هدايتهم إلا إذا كانت الحجة قد اتضحت لهم وقامت عليهم. فهذا من سنة الله تعالى التي لا تتخلف، وهذا مقتضى حكمته ورحمته بالعباد سبحانه وتعالى. فهذا يدل على مسألة إقامة الحجة، فالإمام يستدل على هذا، يقول لا قتال إلا بعد إقامة الحجة. قوله وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله وقال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين، هذا الأثر وصله الطبري في مسند علي من تهذيب الآثار وصححه الحافظ رحمه الله. وقوله شرار الخلق، هذا ثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه وله شواهد. وهذا الأثر من فائدة أنه يدل على أصل من أهم أصول الخوارج في الاستدلال، وهو أنهم يأتون إلى آيات نزلت في الكفار فيجعلونها في المؤمنين، فتجد أن الآية أصلا نزلت في كافر فسياقها يدل على ذلك، فتجد أنه يجعلها في المؤمنين ويجعل أن من قام بهذا الفعل من المؤمنين فهو كافر. فهذا من أعظم الغلط الذي يقع للخوارج في هذه المسألة. قوله حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش، مر هؤلاء جميعا. قوله حدثنا خيثمة هو ابن عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي وهو ثقة ولأبيه ولجده صحبة. قوله حدثنا سويد بن غفلة بفتح الغيم المعجمة والفاء أحد المخضرمين كاد أن يكون صحابيا، فإنه قدم المدينة يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فوالله لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. هذا الكلام من علي رضي الله عنه بمثابة المقدمة للواقعة التي حدثت. هذه الواقعة تأتي الإشارة إليها في الباب التالي إن شاء الله تعالى، وهي واقعة قتال علي للخوارج. فإنه لما قاتل الخوارج أراد أن يستدل على صحة ما صنع وأنه قام للأمر عن حق، فقال إن عنده حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذه الطائفة يدل على أنه على الحق وأن هذه الطائفة على الباطل، فأراد أن يمهد. قال هذا الحديث الذي سأحدثكم به لو كان فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، الأمر فيه حرب وقتال، وينبغي أن يكون هناك حيلة في هذا حتى يتوصل المسلمون إلى النصر، لكن إذا كان الأمر دينا فإنه لا يجوز الكذب فيه ولا التحايل. فإذا كان الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا مجال فيه للكذب، فهو صدق ولا يجوز لأحد أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما هذا الحديث؟ قال وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم في آخر الزمان. هنا إشكال، الخوارج متى خرجوا؟ يعتبر في صدر الإسلام تقريبا، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات قليلة، بل خرج أصلهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المشار طبعا إلى ذرية هذا الأصل، إلى أبنائه الذين سيخرجون من صلبه كما سيأتي في الحديث. فمتى ظهروا وخرجوا؟ كان ذلك في عصر الخلافة الراشدة، يعد في صدر الإسلام. فما توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان؟ كيف يفهم؟ استظهر الحافظ رحمه الله أن المراد زمان بعينه، وهو زمان خلافة النبوة، زمان خلافة النبوة. وزمان خلافة النبوة كم يكون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي 30 سنة، الخلافة بعدي 30 سنة. وهكذا كان خروج الخوارج فعلا، أنهم خرجوا في نهاية هذا الزمان المعين، كان خروجهم في آخر هذا الزمان المعين. فاستظهر الحافظ أن الزمان هنا ليس مطلق الزمان، وإنما المراد به زمان بعين. ثم بيّن صلى الله عليه وسلم صفته فقال أحداث الأسنان. والأحداث جمع حدث وهو الصغير، والأسنان جمع سن وهو العمر. فهذه أول صفة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للخوارج، وهي صغر السن، علامة على الاندفاع والتسرع والحمية وعدم الإدراك. الصفة الثانية قال سفهاء الأحلام، والسفهاء جمع سفيه وهو ضد العاقل الراشد، والأحلام جمع حلم بالكسر وهو العقل والتؤبة. والمراد هذه الصفة الثانية أنهم متسرعون، ليس عندهم رشد، ليس عندهم حكمة، ليس عندهم عقل. ويظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الصفة بعد الصفة الأولى تحديدا، لأن صغر السن في حد ذاته ليس ذما في نفسه، فإن الرجل قد يكون صغيرا في سنه ولكن عقله يزن عشرات الكبار وعشرات الشيوخ من الناس، فليس صغر السن ذما في نفسه. ولهذا أضاف صلى الله عليه وسلم الصفة الثانية حتى يبين أنهم عندهم تسرع وعندهم اندفاع وعدم عقل وفهم للأمور، فبهذا يتبين ما هم عليه من الشر. الصفة الثالثة قال يقولون من خير قول البرية، هكذا جاء في هذه الرواية من خير قول البرية. وقال بعض العلماء هو مقلوب، يعني هذه العبارة من المتن وقع فيها قليل، والصواب من قول خير البرية، هكذا قال بعض العلماء، ولا إشكال إن شاء الله تعالى كما يقول الحافظ، لأن المعنى القول الحسن في الظاهر، يقولون من خير قول البرية أي يقولون قولا حسنا قولا جميلا في الظاهر. فهذا أيضا من صفتهم أنهم يتكلمون كلاما حسنا جميلا، يتكلمون بالتقوى والزهد والورع والاجتهاد والبعد عن المعاصي، ويحضون الناس على ذلك وعلى الاجتهاد في العبادة، ويستشهدون بالقرآن كما وقع ذلك صريحا في الأحاديث، وسيأتي أيضا أنهم يتكلمون بالقرآن دائما ويستشهدون بالقرآن دائما. الصفة الرابعة قال لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، وفي رواية لمسلم لا تجاوز صلاتهم، فكأنه أطلق الإيمان على الصلاة، يعني الجمع بين الروايتين يقتضي أنه أطلق على الصلاة إيمانا، فهذا شاهد لمذهب أهل السنة في إطلاق الإيمان على أعمال الجوارح. والمعنى لا يصل الإيمان إلى قلوبهم، يعني ما معنى قوله لا يجاوز إيمانهم حناجرهم؟ أي لا يصل الإيمان إلى قلوبهم، كأنه يتوقف عند الحنجرة، هذا الجزء المعروف، ولا يصل إلى القلب حتى ينتفع الإنسان. هكذا قال بعض العلماء، وقال بعضهم أي لا يرفع عند الله، يعني كأنه لا يتجاوز هذا الجزء، لا يرفع إلى السماء، لا يرفع عند الله حتى يثيب عليه هذا الإنسان. الصفة الخامسة قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يمرقون أي يخرجون ويتجاوزون، والدين الإسلام، وقد وقع ذلك صريحا في الحديث كما سيأتي. والرمية بتشديد الياء المفتوحة يطلق على الشيء الذي يرمى به، الآلة التي تستعمل في الرمي، ويطلق أيضا على الحيوان الذي يرمى، الحيوان الذي يرمى، فهذا يسمى رمية وذاك يسمى رمية، لكن المراد هنا الثاني بدلالة الروايات التي ستأتي إن شاء الله. المراد الشيء الذي يرمى، الطريدة، الصيد، واضح؟ فالمعنى أنك لو رميت حيوانا مثلا بسهم واشتدت قوتك في الرمي، فإن السهم يمرق من الحيوان، يعني يدخل من جانب ويخرج من جانب آخر. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم مروقهم من الدين بمروق السهم السريع القوي من الحيوان المرمي أو المصيد. ثم بيّن صلى الله عليه وسلم عقوبتهم، قال فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. هكذا جاء في هذه الرواية بتنكير الأجر والتنكير للتعظيم، دلالة التنكير هنا من الناحية البلاغية التعظيم، فالأجر عظيم كبير. وقد جاءت الإشارة أيضا إلى هذا المعنى في رواية لمسلم، قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لنكلوا عن العمل، أي لتركوا العمل، لو علموا الأجر العظيم الكبير فربما اغتروا واطمأنت نفوسهم إلى هذا الأجر الكبير فتركوا العمل، لم يعملوا شيئا. قوله في الحديث التالي حدثنا محمد بن المثنى أحد الثقات الأثبات الكبار، وكنيته أبو موسى ولقبه الزمن بالزاي على وزن فاعل. قوله حدثنا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي، ثقة ثبت معروف، تغير قبل موته بثلاث أو أربع، بثلاث سنوات أو أربع. وهذا الحديث من روايته عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري الثقة الفاضل المشهور. وقد قال بعض العلماء كتاب عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد من أصح الكتب، كتاب عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد من أصح الكتب. قوله أخبرني محمد بن إبراهيم هو التيمي ثقة معروف له أفراد كما يقول الحافظ رحمه الله. قوله عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف ثقة فقيه فاضل معروف. قوله عطاء بن يسار ثقة فاضل مشهور أيضا أنهما أتيا أبا سعيد الخدري فسألاه عن الحرورية. الحرورية هم الخوارج، ويقال فيهم حرورية نسبة إلى الموضع الذي نزلوا فيه، إلى المكان الذي نزلوا فيه بعدما عادوا من قتال صفين مع علي رضي الله عنه كما سنبين بعد قليل إن شاء الله. فنزلوا في مكان يقال له حرورا، حرورا، فقيل فيهم الحرورية نسبة إلى هذا المكان. فسئل أبو سعيد رضي الله عنه عن هؤلاء الحرورية، أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شيئا في هؤلاء الحرورية؟ فقال لا أدري ما الحرورية. هذا لابد من توجيهه، لماذا؟ لأن أبا سعيد نفسه قاتل الحرورية مع علي، فكيف يقول لا أدري ما الحرورية؟ فقال العلماء في توجيه هذا أي لم يحفظ نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه اسم الحرورية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر كلمة الحرورية، إنما حذر من قوم بصفاتهم، يخرج قوم من صفاتهم كذا وكذا، لم يقل فيهم ماذا؟ حرورية. هذا معنى الكلام. قوله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها، هذا تعبير دقيق من أبي سعيد رضي الله عنه، ويدلك على دقة الصحابة في حفظهم وتأديتهم للأحاديث، لأن الفرق واضح. يخرج في هذه الأمة، يخرج من هذه الأمة، الفرق واضح. يخرج في هذه الأمة، هذا ربما يفهم أنهم ليسوا من الأمة نفسها، ليسوا من المسلمين أنفسهم، وإنما هم طائفة أجنبية عن المسلمين ظهرت بين المسلمين. لكن سيخرج من هذه الأمة ظاهره أنهم مسلمون، أنهم من ضمن الأمة الإسلامية، واضح؟ ومع هذا فقد وقع التصريح بكونهم من الأمة في أحاديث أخرى، يعني في حديث أبي سعيد رضي الله عنه ليس فيه ماذا؟ يخرج من هذه الأمة، إنما جاء ذلك في أحاديث أخرى، جاء في بعض روايات حديث علي وفي حديث أبي ذر عند مسلم. ثم ذكر صفتهم، قال قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. تحقرون أي تستقلون، إذا نظرت إلى صلاتك مع صلاتهم ظننت أن صلاتك هذه قليلة ليست بشيء. يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم، سبق معنى هذا. يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، سبق معناه أيضا، وهذه الرواية فيها إيضاح. يقول فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله. النصل حديدة السهم، الحديدة التي تستعمل في الطعن. إلى رصافه، الرصاف بكسر الراء هو مدخل النصل، يعني الموضع الذي يدخل، الذي تدخل فيه الحديدة من السهم. قوله فيتمارى في الفوقة، يتمارى يعني يتشكك، والفوقة موضع الوتر من السهم، الوتر الذي يستعمل في الرمي، الذي يشد هكذا في الرمي. هل علق بها من الدم شيء؟ هذا كله بيان لسرعة المروق، يعني إذا مرق السهم من الرمية بهذه السرعة الكبيرة حتى أن الرمي يتشكك، هل علق به شيء من الدم أم لا؟ قوله في الحديث التالي حدثنا يحيى بن سليمان هو الجعفي المقرئ نزيل مصر. وهذا الرجل متكلم فيه عند أهل العلم وقال فيه الحافظ صدوق يخطئ. والإمام البخاري رحمه الله أخرج له أحاديث عن ابن وهب خاصة، ومنها هذا الحديث لأنه كان مكثرا عنه وأحاديثه عن ابن وهب معروفة. قوله حدثني ابن وهب هو عبد الله أحد الأئمة الكبار. قوله حدثني عمر هو عمر ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر، وهو ثقة. قوله أن أباه هو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، ثقة أيضا. قوله حدثه عن عبد الله بن عمر وذكر الحرورية فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الربيع. نكمل بعد الصلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من فرق في قول الخوارج للتألف وأن لا ينكر الناس عنه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم جاء عبد الله بن خويصرة التميمي فقال عدل يا رسول الله، فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل. قال عمر بن الخطاب دعني أضرب عنقه. قال دعه فإن له أصحابا يعكر أحدهم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في قدمه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نضيه فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرس والدم. آيتهم رجل إحدى يديه أو قال سجيه مثل سجي المرأة أو قال مثل الضبعة تدرب يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد أشهد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد أن علي قتلهم وأنا معه. جاء بالرجل على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم قال فنزلت فيه ومنهم من يلمزك في الصدقات. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا يسير بن عمرو قال قلت لسهل بن حنيف هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج شيئا؟ قال سمعته يقول وأهوى بيده قبل العراق يخرج منهم قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية.
قوله باب من ترك قتال الخوارج للتألف وألا ينفر الناس عنه. هذا السبب لم يقع صريحا في حديث الباب الذي ذكره، وإنما عادة البخاري رحمه الله أنه يشير في الترجمة إلى بعض الأحاديث الأخرى أو بعض الروايات الأخرى التي تجيء في الباب، وسيأتي التنبيه على هذا في شرح الحديث إن شاء الله، وسنبين الرواية التي وقع فيها التنصيص على هذا السبب. وكان هذا من عادته صلى الله عليه وسلم حتى مع المنافقين، وقد سبقت الإشارة إلى هذا في شأن من سب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام يترك قتل من يستحق القتل لهذا السبب درءا لهذه المفسدة أو تحصيلا لهذه المصلحة. ومن الفائدة أيضا كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله هناك وجه آخر بخلاف هذا الوجه المشهور لدى العلماء في ترك النبي صلى الله عليه وسلم لقتل المنافقين خصوصا، وهو أن المنافقين كانوا كما قال الله تعالى عنهم يتخذون أيمانهم إيش؟ جنة. لا يتخذون أيمانهم جنة، جنة يعني ماذا؟ يعني وقاية يتوقون بها العقوبة. فكان الواحد منهم مثلا إذا أظهر شيئا من نفاقه لا يظهره إلا في مجلس خاص، يعني إنجاز التعبير، في واقعة خاصة في ظرف خاص، فكان لا يسمعه إلا الواحد من المسلمين فينقل الكلمة مثلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل يثبت بمجرد هذا عقوبة أو حد شرعي؟ الجواب لا، الحد له نصاب لا بد أن يكتمل، ثم إنه في مقام الشهادة أو الخبر، يعني عندما يقال مثلا سمعت فلانا منهم يقول كذا، فكان أسهل شيء عليه أن يقول ماذا؟ والله لم أقل، يتخذون أيمانهم جنة. فهذا أيضا وجه أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله، وبه يتبين السر من ناحية مراعاة الحكم الشرعي أو مراعاة الضوابط الشرعية في تطبيق نفس الحكم، في تطبيق نفس العقوبة الشرعية في حق هؤلاء. قوله رحمه الله في الحديث: حدثنا عبد الله بن محمد، هو الجعفي البخاري المعروف بالمسندي بفتح النون نسبة إلى المسند المعروف، وسمي بذلك لأنه كان يطلب الأحاديث المسندة، كان يحرص على طلب الأحاديث المسندة ويرغب عن الأحاديث المرسلة لا يحرص عليها، فلقب بالمسندي يرحمك الله. قوله: حدثنا هشام، هو ابن يوسف الصنعاني أحد الثقات. قوله: أخبرنا معمر، هو ابن راشد أحد الأعلام الحفاظ الأثبات، وخصوصا في الزهري الذي هو شيخه في هذا الحديث. قوله: عن أبي سلمة، هو ابن عبد الرحمن بن عوف، مر معنا منذ قليل. قوله: عن أبي سعيد قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، أي يقسم شيئا معينا بين طائفة من الناس، يعني معه مال، معه متاع معين يقسمه بين الناس. وهكذا وقع في هذه الرواية على سبيل الإجمال أو الإبهام، وقد جاء التفصيل في روايات أخرى، وذلك أن تلك الواقعة كانت بعد بعث علي رضي الله عنه إلى اليمن، وكان هذا في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحديدا في السنة التاسعة. فأرسل علي رضي الله عنه من اليمن شيئا من الذهب فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بين طائفة من الناس، جاء في الرواية أنهم كانوا أربعة على وجه التحديد. هكذا جاء في بعض الروايات. ووقع في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم نحو هذه الواقعة التي جاءت في هذا الحديث بنفس الإنكار الذي وقع على النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الكلمة تقريبا، لكن حصل اختلاف في تحديد زمن الواقعة. في الرواية الأولى التي أشرنا إليها أن ذلك كان في السنة التاسعة، وأما في حديث جابر الذي نشير إليه الآن ففيه أن ذلك كان في السنة الثامنة عند منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، مكان معروف. وفي حديث جابر أيضا عدم تعيين للشخص الذي أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث أبي سعيد هذا أنه من ذو الخويصرة، لم يقع هذا التعيين في حديث جابر. وفي حديث جابر أيضا التنصيص على العلة التي لأجلها ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل ذلك الرجل، لما خوطب في قتله قال عليه الصلاة والسلام: لا يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. طيب كيف الجمع إذن بين الحديثين؟ الإشكال في الوقت، في زمن الواقعة، هذا الذي فيه الإشكال. وقد استظهر الحافظ رحمه الله أنه لا مانع من تعدد الواقعة، يعني يمكن أن يكون الرجل الذي أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه في الواقعة الأولى وأنكر عليه أيضا في الواقعة الثانية، وهذا في الحقيقة يدل على سوء طوية ذلك الرجل، كيف يعدد النكير وكيف يكرره على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة. قوله: جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التمي قوله جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي. قال بعض العلماء اسم ذي الخويصرة حرقوس ابن زهير، وهو مشهور أحد أعلام الخوارج المعروفين. فقال بعض أهل العلم حرقوس هذا هو ذو الخويصرة الذي أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل، قال بعض العلماء الآخرين، بل حرقوس هو الرجل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بصفته في هذا الحديث، والذي هو من نسل ذي الخويصرة. يعني في الحديث كما سيأتي معنا قال عليه الصلاة والسلام سيخرج من صلب هذا أناس، وذكر من آيتهم رجلا صفته كذا وكذا. فقال بعض العلماء حرقوس هذا هو الرجل الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفته، والذي قتل مع الخوارج في النهروان. قوله فقال عدل يا رسول الله، أي يعدل في هذا القسم الذي تقسمه. فقال صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحق الناس بمراعاة العدل في هذا، لأنه النبي المرسل من قبل الله تعالى، والذي لا يجوز أن يتطرق إلى حكمه شيء من الظلم، لأنه لو تطرق إلى حكمه شيء من الظلم لكان ذلك عائدا إلى الله تعالى، لأنه هو الذي أرسله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هو القدوة للناس، فكيف يكون القدوة للناس على غير السنن وعلى غير الجادة؟ فلو جاز على النبي صلى الله عليه وسلم فسق وحاشاه، فمن يبقى بعد ذلك ومن يعدل بعده صلى الله عليه وسلم؟ قوله قال عمر بن الخطاب دعني أضرب عنقه. في بعض الروايات أن الذي سأل هو خالد بن الوليد رضي الله عنه لا عمر، وفي بعض الروايات أن كليهما سأل، وهذا هو الصحيح، وبه يحصل الجمع بين الروايات، فيكون عمر قد سأل أولا ثم سأل بعده خالد رضي الله عنه. قوله قال دعه فإن له أصحابا، وذكر صفتهم بعد ذلك. الفاء هنا ليست للتعليل المحض. لماذا؟ لأن العلة التي ذكرت ليست هي المانع الحقيقي من قتل هذا الرجل. هل كونه له أصحاب يخرجون هذا هو الذي منع من قتله؟ الجواب لا، إنما العلة الحقيقية ما وقع في حديث جابر لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ثم ذكر صفة أصحاب هذا الرجل، قال يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كل هذا قد مر معنا. قال ينظر في قذذه أي ريشه، السهم يكون له ريش في نهايته. قال فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في رصافه فلا يوجد فيه شيء، هذا كله مر معنا. ثم ينظر في نضيه، والنضي هو عود السهم، العود الذي يتكون منه السهم، فلا يوجد فيه شيء. قد سبق الفرث والدم، والفرث هو الخبث الذي يوجد في أمعاء الحيوان، الخبث الذي يوجد في أمعاء الحيوان قبل أن يخرج، يعني في الصورة المعروفة في صورة الرجيع أو البراز أو نحوه. فالمراد أنه من سرعة السهم، من شدة مروقه من هذه الرمية، يكون قد سبق الفرث والدم، بحيث أن الرامي لو نظر فيه، يعني تأمل فيه دقة التصوير والتمثيل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لو نظر في أي جزء من أجزاء السهم لم يجد فيه شيئا، يعني حتى لا يتصور القائل طيب لم يوجد في النص يوجد في الرصاف، لم يوجد في الرصاف يوجد في الريش، لا، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يعلق شيء من الدم في أي جزء من أجزاء السهم، لا في أوله ولا في وسطه ولا في آخره، من شدة المروخ، من سرعة المروخ. قال آيتهم أي علامتهم، فلم يكتف صلى الله عليه وسلم بذكر صفاتهم بل ذكر علامة ظاهرة واضحة في غاية البيان تدل عليه. قال رجل إحدى يديه أو قال ثدييه مثل ثدي المرأة، فهذه صفة في خلق ذلك الرجل في تكوينه خلق هكذا. أو قال مثل البضعة، والبضعة القطعة من اللحم. تدردر، تدردر يعني تتحرك، وأصلها تتدردر فحذفت التاء الأولى، وهذا شائع جدا في مثل هذه المواطن في لغة العرب، فكأنها قطعة لحم تتحرك يعني تذهب وتجيء هكذا عندما تتحرك. فذكر صلى الله عليه وسلم علامة واضحة لهؤلاء القوم، وهي هذا الرجل بهذه الصفة الواضحة المميزة. وهكذا وقع فعلا عندما قاتل علي من الخوارج، وجعل ينظر في هذا الرجل ويتفقده بين القتلى حتى عثر عليه فحدث بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله يخرجون على حين فرقة من الناس، هذا أيضا من علامتهم أنهم يخرجون والناس متفرقون، وهكذا وقع فعلا لأنهم لم يخرجوا كما سنبين بعد قليل إن شاء الله بالشكل الواضح المميز إلا عندما كان المسلمون في فرقة. والمقصود بالفرقة هنا ما وقع من الفتنة بين علي وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، ففي تلك الفرقة ظهرت الخوارج وكان ظهورهم واضحا. قال أبو سعيد أشهد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد أن عليا قتلهم وأنا معه، هذا الذي أشرنا إليه منذ قليل. جيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم تماما كما وصف عليه الصلاة والسلام. قال فنزلت فيه ومنهم من يلمزك في الصدقات، الضمير فيه يعود على الذي أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم لا على هذا الرجل الأخير الذي قتل مع الخوارج في النهروان، إنما يعود على الرجل الذي أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم. قوله في الحديث التالي حدثنا موسى بن إسماعيل أحد الثقات الأثبات الكبار، وكنيته أبو سلمة، ونسبته التبوذكي بالذال المعجمة، ويجيء أحيانا بكنيته ونسبته، قال حدثنا أبو سلمة التبوذكي. قوله حدثنا عبد الواحد هو ابن زياد أحد الثقات. قوله حدثنا الشيباني هو أبو إسحاق مشهور بكنيته ونسبته، واسمه سليمان ابن أبي سليمان واختلف في اسم أبيه، وهو أحد الثقات. قوله حدثنا يسير بن عمرو، يسير هكذا بالتصغير، ويقال فيه أيضا أسير، يقال فيه أيضا أسير، وهو أحد الثقات، وله رؤية يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء في هذا المقام يعني من الناحية الاصطلاحية عندما يتكلمون على قضية السماع من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التحديد يفرقون، يقولون فلان صحابي وفلان له رؤية، يريدون بذلك أن الأول سمع والثاني لم يسمع، وإلا فالجميع ماذا يشملهم اسم الصحبة. قوله قلت لسهل بن حنيف هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج شيئا؟ قال سمعته يقول وأهوى بيده قبل العراق، يريد الناحية المكان الذي خرج منه الخوارج، وهكذا كان فعلا لأنهم خرجوا في الكوفة تحديدا بعد عودة علي رضي الله عنه من صفين. يخرج منه أي من هذا المكان قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرخون من الإسلام مروخ السهم من الرمية. نأتي هنا إلى الكلام على مسألة هذا الباب والباب السابق، يعني أخرناها إلى هذا الباب للمناسبة، وهي مسألة الخوارج والكلام عليهم وعلى أحكامهم. أولا، من هم الخوارج؟ من هم الخوارج؟ الخوارج باختصار، لأن الكلام في تاريخهم طبعا يطول جدا، الخوارج باختصار طائفة مبتدعة إحدى الفرق المشهورة من فرق أهل البدع والضلال، وسميت بهذا الاسم لأجل صفتها التي تميزت بها، وهي الخروج على الأئمة وعلى المسلمين. يعني لماذا سميت الخوارج بهذا الاسم؟ الجواب: لأجل الصفة التي تميزت بها، سميت على حسب صفتها، والصفة التي تميزت بها الخوارج الخروج على أئمة المسلمين وعلى عامة المسلمين. فالخروج على أئمة المسلمين أي من جهة نبذ طاعتهم وعدم الالتزام بها، والخروج على عامة المسلمين من جهة سل السيف عليهم والحكم بكفرهم وإجراء أحكام الكفر والردة عليهم. وهنا فائدة في تسمية الفرق. الفرق ربما تسمى أحيانا على حسب معتقدها، كما يقال القدرية سموا كذلك على بناء على معتقدهم على نفي القدر، المرجئة بناء على معتقدهم إرجاء العمل عن الإيمان. وربما سميت الفرقة باسم رأسها زعيمها، كمثل الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان. وربما سميت الفرقة على حسب صفتها كالخوارج، على حسب الصفة التي تميزت وظهرت بها. فهذا أيضا يفيدك في تمييز أسماء الفرق. نعود إلى الخوارج. كيف نشأ الخوارج وكيف ظهروا؟ أولا، ظهر رأس الخوارج في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وهو الذي أنكر عليه كما مر في الحديث. وبهذا تعرف أن الخوارج هم أول الفرق الإسلامية ظهورا على الإطلاق، يعني حتى لو تجاوزنا هذا الرجل الذي ظهر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو تكلمنا على ظهورهم كفرقة بعد ذلك فهذا صحيح أيضا. الخوارج أول فرقة ظهرت في الإسلام من فرق أهل البدع. فأولهم خرج على النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ينكر عليه ويقول له اتق الله، أو يقول له اعدل. ثم ظهرت الخوارج بعد ذلك في خلافة عثمان رضي الله عنه، وأنكرت عليه أمورا يطول الكلام بذكرها الآن، حتى انتهى الأمر إلى مقتل عثمان رضي الله عنه. ثم اندست الخوارج بعد ذلك في جيش علي لما حصلت الفتنة بين علي وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، اندست الخوارج في طائفة علي وجيشه، وصعب عليه أن يقبض عليهم ويقيم عليهم الحد، لأنهم كانوا منتشرين وكانت لهم قبائل وشوكة عظيمة جدا، فكان ينتظر حصول الجماعة والألفة بين المسلمين حتى يستطيع التوصل إليه. فظلوا معه في طائفته وفي جيشه حتى وقعت موقعة صفين بين علي ومعاوية رضي الله عنه. وخلاصة الواقعة على الصحيح المعتمد عند العلماء أن الحرب لما وقعت دعا أصحاب معاوية رضي الله عنه إلى تحكيم القرآن، ورفعوا المصاحف على أسنة الرماح فهذه هي الواقعة التي تسمى بالتحكيم، يعني سميت التحكيم لأجل ماذا؟ لأجل أنهم دعوا إلى تحكيم القرآن. فكف الناس عن القتال، وبعث علي رضي الله عنه حكما من عنده، وبعث معاوية رضي الله عنه حكما من عنده، فحصل بينهما من المشاورة والمساجلة ما حصل، ثم انفض على أنهما يجتمعان في عام مقبل. وأما قضية خلعت عليا وخلعت معاوية، وأن عمرا ضحك على أبي موسى وخدعه إلى آخر هذا الهراء، فهذا كله من رواية أبي مخنف وغيره من الوضاعين المتهمين لا يلتفت إليه. لكن الصحيح عند العلماء أنهم لم يتفقوا على شيء أصلا، وأنهم اتفقوا على العودة بعد ذلك في موعد قابل حتى يسووا المسألة. فهنا ظهرت الخوارج بالشكل الواضح الذي نعرفه والذي يعرفه العلماء، على شكل فرقة متحيزة مستقلة عن الجماعة. نظروا في مسألة التحكيم وقالوا: كيف يحكم علي الرجال في أمر الله تعالى؟ يعني استنكروا أصل التحكيم، استنكروا أصل التحكيم، وقالوا: إن الحكم إلا لله، كيف يحكم الناس في أمر الله والحكم كله لله تعالى وحده؟ فهذا هو أصل تميزهم عن علي، هذا هو السبب الأساسي الذي دعاهم للتميز. فلما عاد علي رضي الله عنه من صفين إلى الكوفة، انفصل عنه الخوارج ونزلوا في قرية تسمى بحروراء، فمن هنا قيل لهم ماذا؟ الحرورية. وتميزوا عن علي وحكموا بكفره وبكفر معاوية ومن تحيز لهما من الصحابة، وقالوا: حكم الرجال في أمر الله والحكم لا يكون إلا لله تعالى. واضح؟ واستمروا على ذلك فترة من الزمن، ولم يتعرض لهم علي رضي الله عنه بشيء، حتى استأذنه ابن عباس رضي الله عنه في مناظرته فأذن له، وذهب ابن عباس إليهم فنظرهم مناظرة معروفة، رجع بعدها من القوم طائفة، قيل إنه رجع ألفان، وبقيت بقية الخوارج على ما هم عليه. فحصل بعد ذلك أنهم بدأوا في سل السيف على الناس، يعني بدأوا في الخروج على الناس، وجاءوا إلى عبد الله بن خباب فقتلوه، وبقروا بطن أم ولده وكانت حاملا، يعني شقوا بطنها عن وليدها. فهنا أجمع علي رضي الله عنه قتاله، وقال لهم: أخرجوا إلينا قاتل عبد الله بن خباب، فقالوا: كلنا قتله. فأمر بمقاتلتهم في موقعة تسمى بالمهروان، وهنا حدث علي رضي الله عنه بالحديث الذي مر معنا، وجعل يبحث عن الرجل الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم حتى عثر عليه. واضح؟ فهذا ملخص لنشأة الخوارج والواقعة التي حصلت في تلك الفترة. بدعة الخوارج ما هي؟ ما هو اعتقاد الخوارج؟ وما هي بدعتهم؟ بدعة الخوارج الرئيسية الأساسية في مسألة التكفير، هذا هو اعتقادهم الأساسي: تكفير المسلمين بغير موجب، تكفير المسلمين بغير موجب. من أين جئنا بهذا؟ قلنا: أصل النزاع بينهم وبين علي، أو أصل الفرقة بينهم وبين علي، بناء على مسألة ماذا؟ التحكيم. قالوا: إن الحكم إلا لله، فالحكم من خصوصيات الله تعالى، لا يجوز أن يوسد إلى أحد من الناس، ولا يجوز أن يجعل للرجال شيء من الحكم أصلا، فمن تعدى على حكم الله تعالى فقد تعدى على خصوصية الله، ومن تعدى على خصوصية الله فقد كفر بالله. واضح؟ أو كما قال بعض السلف في تشخيص بدعتهم في هذه الجزئية بالذات، يعني أنهم جاءوا بقول الله تعالى: إن الحكم إلا لله، قالوا: فمن حكم غير الله فقد عدل بربه، وجاءوا بقوله تعالى:
ثم الذين كفروا بربهم يعدلون قالوا فمن عدل بربه فقد كفر وبناء عليه فمن حكم بغير ما أنزل الله فقد كفر. واضح؟ فهذا أصل بدعتهم، هذا أصل اعتقادهم. وضموا إليه المسألة الأخرى الشهيرة عندهم وهي الخروج على الأئمة وسلب السيف على الأمة. واضح هذا؟ فهذه هي بدعة الخوارج في الأصل. عندما ننظر في كلام العلماء وخصوصا في كلام أصحاب المقالات فإننا نجد أنهم ينسبون إلى الخوارج عقائد أخرى حدثت فيهم بعد ذلك، يعني مثلا القول بخلق القرآن نسب إلى الخوارج، ونسب إليهم إنكار عذاب القبر، ونسب إليهم غير ذلك. هذا تفاصيله في كتب المقالات، لكن البدعة الأساسية عندهم هي بدعة ماذا؟ التكفير والخروج على الأئمة. واضح؟ طيب، ما الأصل الذي قامت عليه بدعة الخوارج؟ ما الأصل الذي قامت عليه بدعة الخوارج؟ هذا نفهمه عندما نفهم الصفات التي وصفهم بها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام وصفهم بصفات محددة تبين حقيقة البدعة التي حصلت لهم وكيف حصلت لهم. إذا تأملت في الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فإنك تتوقف عند شيء معين وهو سوء الفهم. سوء الفهم، سوء الفهم لماذا؟ سوء الفهم لأي شيء؟ للقرآن، للسنة، وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقولون من خير قول البرية ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني ليس عندهم ماذا؟ ليس عندهم فهم ولا انتفاع. شيء آخر تضمه إلى هذا وهو أثر ابن عمر الذي مر معنا في صدر الباب، وهو أثر مهم جدا في فهم بدعة الخوارج. ماذا قال ابن عمر؟ انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين. طيب كيف هذا؟ آيات الحكم أصلا، آيات الحكم بغير ما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الآيات، هذه الآيات نزلت أصلا في اليهود، هذه الآيات نزلت أصلا في اليهود. وليس هذا هو المقام الذي نتكلم فيه على مسألة الحكم فإنها كبيرة جدا، لكن نريد فقط أن نبين معنى أثر ابن عمر ونضرب له مثالا في اعتقاد الخوارج. هذه الآيات نزلت أصلا في الكفار، نزلت أصلا في اليهود، فماذا فعل الخوارج؟ جعلوها في المسلمين بإطلاق. إذا كنت تكتب اكتب كلمة بإطلاق هذه، لابد أن تكتبها لأنها مهمة جدا، لأننا لا نعترض أن تكون هذه الآيات في المسلمين ولكن بقيود، يعني من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر كفرا أكبر من المسلمين. هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ صحيح، ولكن بشروط، إذا كان مستحلا أو جاحدا أو مفضلا أو إلى آخره. واضح؟ إذن المشكلة عند الخوارج في ماذا؟ هل في مجرد أنهم طبقوا نفس الحكم على المسلمين؟ الجواب لا، ولكن أنهم طبقوه بإطلاق، كل من حكم بغير ما أنزل الله على أي صفة، على أي حال، ولو كان في حكومة واحدة، ولو كان في مسألة واحدة. حتى نقل عن بعض طوائف الخوارج، لأن الخوارج طوائف وفرق في أنفسهم، نقل بعض أصحاب المقالات عن بعض طوائف الخوارج أن من حكم بغير ما أنزل الله في قضية واحدة فقد كفر وكفرت رعيته. طب هو يكفر ماشي، لكن الرعية ما دخلها طيب في هذا؟ لكن هكذا يصنع الغلو ونسأل الله السلام. واضح؟ فالمشكلة عندهم بارك الله فيكم هي في هذا، أنهم جعلوا هذه الآية التي نزلت أصالة في الكفار جعلوها في المسلمين بإطلاق، بعموم في جميع الأحوال في جميع الظروف.
واضح؟
مثال آخر، يقول الله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب، هذه الآية أصلا في من؟ في المشركين، في الكافرين، بدليل وأحاطت به خطيئته، لأن الذي تحيط به خطيئته فلا يكون له خلاص، لا يكون له عفو ولا مغفرة، هو من؟ المشرك، لأن المسلم لا بد أن يكون له شيء من ذلك، وفي مشيئة الله كما هو معلوم. فجعلوا هذه الآية في من؟ في المسلمين، فكفروا العصاة، قالوا العاصي قد كسب سيئة وأحاطت به ماذا؟ خطيئته، فهو كافر وهو خالد في النار أبدا. فجعلوا الآية التي نزلت أصلا في الكفار جعلوها في من؟ في المسلمين. فهذا مهم جدا في فهم بدعة الخوارج واعتقادهم ومنهجهم، أنهم يكفرون المسلمين بغير حق، يكفرون العصاة، يكفرون مرتكب الكبائر، واعتقادهم في مرتكب الكبيرة أو مرتكب المعصية على وجه العموم أنه كافر في الدنيا، يعني في الدنيا يسمى كافرا ويعامل معاملة الكفار، يعني تطبق عليه أحكام الردة التي ذكرناها بالكامل، وهو في الآخرة مخلد في النار أبدا لا يخرج منها قط. ولهذا كذبوا بأحاديث إيه؟ الشفاعة التي فيها إخراج عصاة الموحدين من إيه؟ من النار. واضح؟ فهذه بدعة الخوارج، وهذا هو الأصل الذي قامت عليه، أصل سوء الفهم، يفهمون النصوص فهما سيئا، يضعونها في غير موضعها، يغلون عندهم غلو وانحراف وشطط في التعامل مع المخالفين أو المنحرفين من العصاة أو الفساق أو غيرهم. ويمكن أن تفهم شأن الغلو أيضا في جانب العبادة الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عنه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنهم ماذا؟ الاجتهاد في العبادة، وليس اجتهادا عاديا، بل هو اجتهاد حتى أن فضلاء الناس وخيار الناس بعد الأنبياء يحقرون عبادته مع عبادة الخوارج. وهذا هو الذي ذكره ابن عباس عنهم لما ذهب لمناظرتهم، عندما ترجع إلى الرواية والخبر قال: فنظرت فإذا أقوام قد تقرحت جبابهم من كثرة السجود. يعني مفهوم أن الذي يحافظ على الصلاة نسأل الله من فضله يظهر له أثر السجود، لكن الذي كان عند الخوارج ليس أثرا عاديا، إنما هو إيش؟ قرحة، يعني أثر شديد، أثرت الأرض تأثيرا شديدا في جبهتهم من كثرة السجود. قال: وإذا ركبهم كركب الغنم من كثرة السجود أيضا. يعني معروف الغنم عندما يعني تبرك على الأرض يكون في ركبها أثر، يعني لون أسود مثلا أو ما أشبه ذلك، فإذا ركبهم كركب الغنم سوداء جدا من كثرة السجود. قال: وإذا وجوههم مسهمة من كثرة السهر، يعني الذي يسهر كثيرا أو ينام قليلا يظهر هذا في عينيه. واضح؟ فاجتهاد شديد. وفي بعض الروايات لا أدري عن ابن عباس أو غيره أنه مر على المكان الذي نزلوا فيه قال: فإذا دوي كدوي النحل من كثرة قراءة القرآن، يعني ليست قراءة عادية إنما قراءة فيها مبالغة، فيها اجتهاد. طيب، هذا يجعلك تنتبه إلى جانب الغلو عندهم، وإلى جانب اعتبار الكمال المبالغ فيه، يعني الذي يقل عن الكمال عند الخوارج يسقط، إما الكمال وإما الضياع، إما الكمال وإما الكفر. واضح؟ هذا مهم جدا، وذكرته بالتحديد لماذا؟ لأنه لا يزال موجودا حتى الآن، هذا انحراف في الفكر، يعني عندما تنظر إليه نظرة عامة مجردة على أنه انحراف فكري، هذا موجود ويتجلى في صور كثيرة، وعندما نتكلم على الحدادية نذكر هذا، صحيح أم لا؟ الحدادية نفس الأمر عندهم، لكن في باب آخر، كما نقول دائما انحراف الخوارج في باب الكفر، وانحراف الحدادية في باب ماذا؟ في باب البدعة، في باب التنبيه أو التحذير عموما. فهذا أمر مهم جدا في فهم منهج الخوارج وكيف وقع لهم هذا الانحراف. ننتقل بعد ذلك إلى مبحث آخر، وهو تكفير الخوارج. تكفير الخوارج، هل الخوارج كفار أم لا؟ الجواب اختلف أهل العلم في ذلك. اختلف أهل العلم، اختلف أهل السنة في تكفير الخوارج على قولين. فمن أهل السنة من يعتبرهم كفارا، ومنهم من لا يكفرهم، وهذا اختلاف معتبر، هو من الاختلاف السائغ الذي لا يشنع فيه على المخالف، فلا يشنع على من كفر الخوارج، ولا يشنع أيضا على من لا يكفره. وحجة من كفرهم، حجة من كفرهم ظواهر الأحاديث، ظواهر الأحاديث. كيف يعني؟ تأمل معي في الأحاديث مرة أخرى، في ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أو في الرواية الأخرى لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، ظاهر الكلام يقتضي أنه ليس إيمانا ماذا؟ ليس إيمانا حقيقيا، أنه من جنس إيمان من؟ المنافقين. إيمان المنافقين هكذا، صحيح أم لا؟ لا يجاوز حناجرهم، ليس إيمانا بالقلب، إنما هو إيمان بماذا؟ باللسان. فظاهر هذه الكلمة يفهم أن إيمان الخوارج من جنس إيمان المنافقين، هذه واحدة. الثانية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وقد مر معنا المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم وكيف فصل فيه تفصيلا واضحا. طيب هذا التفصيل عندما تتأمل فيه يدلك على ماذا؟ السهم عندما خرج من الرمية لم يعلق به شيء، يعني تجاوز جسم الرمية، انتبه لهذا، تجاوز جسم الرمية، ومن شدة تجاوزه لم يبق عليه أثر من الرمية أصلا. طيب هذا يقتضي حتى يكون التمثيل صحيحا أن الخوارج تجاوزوا دائرة الإسلام بالكلية، كما أن السهم تجاوز جسم الرمية، ولم يبق عليهم من الإسلام شيء، كما أن السهم لم يبق عليه من دم الرمية شيء. واضح؟ طيب، فظواهر الأحاديث تقتضي أنهم كفار. شيء آخر من حجة الذين يكفرونهم أيضا أنهم كفروا الصحابة، الخوارج كفروا الصحابة، وتكفير الصحابة لا شك في كونه كفرا باتفاق أهل العلم. واضح؟ طيب، فهذه حجة من كفر الخوارج، وحجة من لم يكفرهم النظر إلى معاملة الصحابة لهم، النظر إلى معاملة الصحابة لهم. بل يقع في كلام شيخ الإسلام أحيانا أنه إجماع الصحابة، يعني شيخ الإسلام أحيانا يعبر بأنه إجماع الصحابة على معاملة الخوارج. كيف عامل الصحابة الخوارج؟ الجواب أنهم عاملوهم معاملة المسلمين لا معاملة الكفار. فابن عمر تعامل معهم، وعلي تعامل معهم، وابن عباس تعامل معهم، فلم ينقل عن واحد منهم أنه كان يعاملهم معاملة الكفار. بل نستحضر هنا أمرا مهما وهو قتال علي لهم. القتال يا إخواني يختلف في صفاته وفي أحكامه بين قتال المسلمين وقتال الكفار، فقتال الكفار له صفة وأحكام، وقتال المسلمين له صفة وأحكام. فإذا تأملت في قتال علي للخوارج فإنك تجد أنه قاتلهم مقاتلة المسلمين لا مقاتلة الكفار، يعني من ذلك أنه لم يغنم أموالهم ولم يسب نساءهم ولم يسترق أطفالهم ولم يجهز على جرحاهم إلى غير ذلك من أمور تبين أنه قاتلهم مقاتلة المسلمين لا مقاتلة الكفار. فهذه حجة من لم يكفر الخوارج. ونضم إليها حجة أخرى وهي التي يعني نذكرها في سياق الترجيح لأنها مهمة جدا في فهم المسألة. الراجح إن شاء الله تعالى وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية القول الثاني أن الخوارج ليسوا بكفار، لهذا الدليل الذي ذكر وهو دليل واضح النظر إلى إجماع الصحابة وفهمهم. ونضم إليه سر المسألة. الخوارج إذا نظرت إليهم في تكفيرهم للمسلمين وفي تكفيرهم للصحابة وفي بدعتهم التي قاموا عليها، هل نشأت بدعتهم عن محادة لله ورسوله وبغض للإسلام والمسلمين والصحابة وما أشبه ذلك، أم كانت بدعتهم ناشئة عن تأويل؟ الجواب أنهم كانوا متأولين، يعني عندما كفروا عليا ومعاوية ومن معهما كان لأجل ماذا؟ لأجل فهم فاسد، لأجل سوء فهم، لأجل تأويل، وسيأتي معنا الكلام على التأويل في بابه الخاص. وبناء عليه فقضية تكفير الصحابة ليست حجة مسلمة في هذا الأمر، لأن التكفير إنما كان عن ماذا؟ عن تأويل. ثم إنهم لم يكفروا عموم الصحابة وإنما كفروا نفرا بعينهم، لسنا نتكلم على قلة أو كثرة وإنما نتكلم على نوعية، فليس تكفيرهم للصحابة كتكفير الرافضة مثلا، لئلا يأتي من يقول طيب أنتم تكفرون الرافضة لأنهم يكفرون الصحابة. نقول لا، ليس تكفير الخوارج للصحابة كتكفير الرافضة للصحابة. تكفير الرافضة للصحابة هو أولا تكفير بالعموم، وهو ثانيا تكفير لا تأويل فيه معتبر، ليس فيه شبهة سائغة معتبرة يسوغ مثلها، وإنما هو مبني على أصل مقطوع من الدين أنه فاسد، على أصل الوصايا واهتضام حق علي وما أشبه ذلك، وهذا كله كذب في كذب. ومعلوم أن الرافضة دينهم يقوم على الكذب البحت الذي لا أصل له من الأساس، لكن الخوارج شأنهم يختلف لمن تأمل فيه. فقضية التأويل هنا قضية معتبرة، ونستشهد هنا بالأثر المنسوب إلى علي، يعني يذكره أهل العلم كثيرا وأهل التواريخ، أنه سئل عن الخوارج أكفار هم؟ فقال من الكفر فروا. من الكفر فروا، يعني هذا الذي وقعوا فيه ما وقعوا فيه أصلا إلا خوف الكفر، يعني خافوا إذا تبعوا عليا أن يكفروا، فأرادوا أن يتخلصوا من الكفر فكفروا عليا، واضح؟ بناء على الفهم الفاسد طبعا. فقال من الكفر فروا، يعني لا يستقيم ولا يصح أن نحكم عليهم بماذا؟ بالكفر. فهذا مهم جدا لمن تأمل فيه. بدعة الخوارج ناشئة عن تأويل، ناشئة عن فهم فاسد، ولا شك أن هذا ليس معناه أنهم لا يكفرون بحال، بل متى أقيمت عليهم الحجة واتضح لهم الأمر فعندئذ يكون هناك كلام آخر، لكن نتكلم على البدعة في أصلها، ونتكلم على اعتبار الطائفة أو الفرقة من الأساس فرقة كافرة أو ليست بكافرة، يعني هل ننزل الخوارج منزلة الجهمية أو الرافضة أم لا، هذا هو الذي فيه الكلام. فهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى والله أعلم، مع التنبيه كما قلت على أن الخلاف في المسألة معتبر، فمن كفر الخوارج فقوله سائغ معتبر لا يشنع عليه. ومن أهل العلم المتأخرين من كان يكفرهم كالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كان يذهب إلى تكفير الخوارج. مبحث أخير معنا في هذه المسألة وهو قتال الخوارج. قتال الخوارج، قتال الخوارج مشروع بالنص والإجماع. قتال الخوارج مشروع بالنص والإجماع. النص هو الأحاديث التي سبقت معنا، وقد قال غير واحد من الأئمة إنها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض الأئمة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج متواتر، يأمر فيه بقتاله. والإجماع، أجمع الصحابة رضي الله عنهم على مقاتلتهم، واتفق أهل العلم على ذلك وعلى أن قتال الخوارج من القتال المشروع المطلوب لا من القتال المنهي عنه. ولكن اختلف أهل العلم في وقت قتال الخوارج، متى يقاتلون؟ هل يقاتلون ابتداء أم تقام عليهم الحجة أولا، يعني يبعث إليهم من يكلمهم أو يستصلحهم، فإن أصروا قوتلوا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله أنهم يقاتلون ابتداء، واعتمد في ذلك على الأحاديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيها بمقاتلة الخوارج أمرا مباشرا، أينما لقيتموهم فاقتلوهم. وفي الأحاديث الأخرى لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، ورغب في ذلك، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله. فهذا دليل على أن قتال هؤلاء مطلوب مباشرة، وأن الخوارج يقاتلون ابتداء. وحجة من اشترط إقامة الحجة أولا، وهو الذي نص عليه الإمام البخاري هنا كما مر معنا، النظر في سيرة علي رضي الله عنه، وكما ذكرنا في الكلام أنه لم يقاتلهم مباشرة، وإنما بعث إليهم ابن عباس بناء على طلبه، ولم يقاتلهم حتى سلوا السيف، لم يقاتلهم حتى سلوا السيف. وهذه حالة لا إشكال فيها طبعا، لا شك في مثل هذه الحالة أنهم يقاتلون، يعني الخوارج إذا انتقلوا إلى مرحلة العمل، يعني بدأوا في القتل، بدأوا في إراقة الدماء، فلا إشكال في هذه الحالة في أن قتالهم يطلب مباشرة، لأنه يكون من باب دفع الصائل. القتال في هذه الحالة يكون من باب دفع الصائل، ودفع الصائل لا يقال فيه نناقشك أو نكلمك، يعني اللص عندما يقابلك في الطريق تتحدث معه أولا قبل أن تقاتله، لا يمكن هذا. فدفع الصائل ليس فيه مثل هذا، دفع الصائل فيه قتال مباشر، فلا إشكال في مثل هذه الحالة أن القتال يكون مباشرا. لكن إذا استتر الخوارج، استتروا يعني عن الناس، يعني لم يسلوا السيف عليهم، عرف شأنهم من التكفير وعرف شأنهم من الخروج والمروق، لكن لم يسلوا السيف على الناس، ففي مثل هذه الحالة هل يقاتلون مباشرة أو تقام عليهم الحجة أولا؟ الذي يرجحه شيخ الإسلام أنهم يقاتلون مباشرة، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر.